السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، ونفع الله بكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يهدنا ويسددنا. أزال حديثنا حول عبادة الحج ومواسم ذو القعدة وذو الحجة، وسمينا السلسلة وأتموا تيمنا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والإتمام لا يكون، الإتمام هو الإتقان، والإتقان لا يكون إلا من محب. الإتقان لا يكون إلا من محب. فأي واحد محتاج فعلا يتم، أو تشوفه تلاقيه بيعمل العبادة صح، هتلاقيه محب، يرجو ويخاف يرجو بإتقانه هذا أن يدهشه ربه ويرضى عنه، ويخاف أن قلة الإتقان للعبادة أن يكون فيها تشويش. والإتقان الضابط فيه أن يكون لله وعلى مراد الله سبحانه وتعالى، يكون العبادة ديت لله، ونفعلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي باقي في السلسلة دي هنتكلم فيه؟ باقي عندنا تقريبا 4 محطات. طبعا الكلام ده على حسب، يعني أنا كنت بقول في الحج اللي عاوز يستمتع بالحج يعني يركز في ايه، بنقول ان ايه اكتر حاجة، اكتر عمل من اعمال الحج واخد وقت، هل الطواف ولا السعي ولا الحلق ولا الذبح ولا يوم عرفة ولا مزدلفة ولا الجمرات صح؟ طيب احنا كده بعقولنا القاصرة، هل الجمرات هي اللي كانت تاخد اطول؟ يعني مش كان مثلا لو بدماغنا كده وتفكيرنا البسيط ممكن نقول يوم عرفة ياخد 3 ايام، نقعد 3 ايام كده نظل ندعو الله سبحانه وتعالى، اليس كذلك؟ فالجمرات فيها اسرار كتيرة قوي صح؟ كلمت انا في قبل كده في سلسلة رحيق البيت العتيق، وفي الكتاب الايه بعض الاسباب. يعني المهم الجمرات انا اخذت منها من حروفها اشياء، وقلت بقى منها ان كل واحد ان عاوز يحج بقلبه ويحج ببدنه مهم ان ياخد باله من الحاجة. في الجيم الاجور والفضل، الاجور والفضل ده مهم جدا جدا ادراكه، اكون عارف اجور الحج وفضل الحج والكلام ده ليه، لان هذه بتكون دوافع. يعني الله سبحانه وتعالى لما يذكر لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر لنا فضل عبادة، مش عشان انا اكون اهز راسي اقول انا عارفها. يعني هو بيقول لك ايه هو الفضل عشان ادنك قاعد. فالجيم الاجور والميم المقاصد ومكانة ومناسك، الراء الاسرار وحضور القلب مع هذه العبادة، والالف هي اسرة الخليل، والتاء تدبر ايات الحج. طبعا ده كله المفترض نتكلم فيه او انك تعيشه بقلبك وعقلك لو كنت ممن يعني مكتوب له إما أن يحج ببدنه، وإما أن يعني يشهد الحج بقلبه. فربنا يسددنا وإياكم. طب إحنا نتكلم في إيه باقي محاضرة أو لقاء سريعا النهاردة، ممكن يعني نضحك عليكم ونجري بسرعة، وهو المقاصد. ثم من الغد إن شاء الله نبدأ نتكلم من رحلة الحج القلبية، من ساعة ما يخرج من بيته إلى أن يعود إلى بيته، وهو ذاهب إلى يعني الجنة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الفجر في أواخر ما ذكر سبحانه وتعالى قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دي كان آخر حاجة في سورة الفجر. وأول حاجة في السورة اللي بعدها: لا أقسم بهذا البلد، فذكر الله البلد. العلماء يقولون، علماء المناسبات، لما جاء ذكر جنة الله في السماء ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة المكانية في الأرض مكة، فمن أراد أن يعني يناله شيء من الرضا والطمأنينة فليهتم بهذا المكان. يعني فهذا المكان إن يشغل قلبك أو ترتحل إليه إن تيسرت الأسباب، فده يعني نسأل الله أن يكون نعيما معجلا لك في الدنيا. فهنتكلم عن الرحلة دي إن شاء الله من ساعة ما تخرج من بيتك وإنت بتقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، وإنت بتقول: أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فنتكلم من أول هنا إلى أن تعود وتودع هذا المكان المبارك. فأسأل الله أن يلهمنا السداد والرشاد، يبقى عندنا مقاصد وعندنا رحلة الحج القلبية. ثم إن تبقى وقت هنتكلم عن وأتمه. ما احنا مش هينفع تبقى سلسلة اسمها وأتمه وما نتكلمش على يعني الوجه بتاعه أتم الحج، يعني ازاي هنعدي. فنتكلم عن بعض وقفات مع آيات الحج ان شاء الله. ثم وان كان الاصل ان احنا نتكلم من اول واذ يرفع ابراهيم، لكن واذ ابتلى ابراهيم ربه، لكن عشان الوقت فنعمل وقفات كده مع بعض الآيات. ثم ان تبقى وقت ف نذهب إلى جابر ونجلس معه سويا ليرتحل بنا ويحكي لنا رحلة الحج الفريدة اليتيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم حجة في التاريخ، أعظم حجة في التاريخ، لأن هذه الحجة هي التي يعني كانت سبب بعد كده أن كل من حج بعد هذا فقد تعلم منها. وسبحان الله، شوفوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، حج مرة واحدة بس، المرة دي كانت كافية إلى يوم القيامة إن كل المسلمين يحجوا بعد كده يقتدوا برسول الله ويعرفوا المناسك ويعرفوا كل حاجة. فشوفوا بركة هذا العبد المبارك على المسلمين. هذا الملمح مهم إدراكه، مهم إدراكه قد إيه إن إحنا كلنا بنغرف من الحجة دي كل التفاصيل اللي إحنا عايشينها كده. فربنا يسلمنا ويسددنا وإياكم لكل خير. فما زال حديثنا عن هذه الأوقات الشريفة وهذه الأوقات المعظمة. فإحنا عندنا الزمن معظم، وأقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الزمن اللي هو العشر ذي الحجة اللي فيه العبادة. وبمناسبة الصلاة انت ممكن تصلي في كل مكان وفي أي وقت، الزكاة انت ممكن تزكي في أي وقت وفي أي مكان، سبحان الله. والصيام انت مش متعبد انك تصوم في مكان معين، لكن الحج لازم في وقت معين ومكان معين، وقت معين، زمن معين ومكان معين. ليه؟ آه كويس إنك سألت ليه. ليه؟ لأن في خصوصية للزمان ده، الزمان ده اللي فيه التمام والكمال. اليوم أكملت لكم دينكم. يا سلام على على قوله سبحانه وتعالى وأتممت عليكم نعمتي. يا ربي يا ربي عما تسمع كده وتتذوق أتممت. أن الله سبحانه وتعالى يختار هذه الأوقات عشان يتم عليك النعمة. إيه هي النعمة؟ نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، أدي الكمال، وأتممت، أدي التمام، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم، ورضيت لكم الإسلام دينا. يا الله على الجمال. هي الآية ديت نزلت إمتى؟ الآية ديت متى نزلت؟ هذه الآية نزلت في يوم عرفة. ولذلك يا جماعة من العبادات المغفول عنها في هذا اليوم سواء للحجاج أو غيرهم هي عبادة الفرح بالقرآن وتمام الإسلام وجمال الإسلام. الفرح، أكون أنا فرحانة بالإسلام، أكون أنا فرحان لأن الله رضي لي الإسلام وأتم علي النعمة. واخدين بالكم؟ ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد. إن عرفة ده عيد، عيد إن أنا فرحان بالإسلام، فرحان بالقرآن، ويبان أثر هذا الأمر. يا الله، فأسأل الله أن يسددنا وإياكم. فعشان كده الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل الصالح ما فيش عمل أحب ولا في عمل أفضل ولا في عمل أزكى ولا في عمل أعظم تتقرب به إلى الله في العشر، في غير العشر أعظم من ولا أزكى ولا أحب إلى الله ولا أفضل إلى الله من العبادات اللي هتعملها في العشر من ذو الحجة. وربنا أقسم بهذه الأيام المباركة والفجر وليال عشر والشفع والوتر. يا سلام. فالمعنى ده مهم جدا، والمتأمل لذكر الزمن ده هيجد ان الزمن ده الصحابة عرفوه وتعلموه قبل ما يتعلموا الزمن المتعلق برمضان. يعني شهر رمضان دي آية نزلت فين؟ في المدينة. لكن الآيات التانية دي في آيات كتير منها مكية، فعرفوا ما يتعلق بهذا الزمان قبل ما يعرفوا القرآن. يا رمضان، آيات رمضان دول العشرة اللي كان فيهم الميقات لسيدنا موسى، العشرة اللي كان فيهم المناجاة لسيدنا موسى. عشان كده سيدنا موسى في الأيام دي كان شعاره وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت أنا، ده الجسد كان متعجل، والقلب وعجلت إليك، أنا بتحرك لك، إليك ربي، وكأنه يعني مستحضر كل نعم الرب، فلابد أن يهتف بلسانه بما ملأ قلبه، فقال رب لترضى. عشان كده هدف الأهداف في الحج لترضى، هدف الأهداف في العشر لترضى، هدف أهدافك لترضى. يعني ربنا يغفر لي المهم إيه الهدف الكلي؟ يعني لو هتنسى كل الأدعية إيه الدعاء اللي تقوله؟ يا رب ارضى عني. ليه؟ لأن أنا ممكن ربنا يغفر لي وارجع تاني وأعمل مشاكل خلاص. لكن إذا رضي الله عنك، شوفوا الصحابة لما قال الله عنهم رضي الله عنهم خدوا إيه من أول بقى رؤية النبي وانت جاي. واخدين بالكم؟ فأنا ربنا لو رضي عنك، ربنا لو رضي عنك خلاص كده يا نجم، انت رحت في حتة تانية خالص. فكان سيدنا موسى ده شعاره، ودول العشرة الزمن ده اللي كان فيه النجاة اللي ربنا نجى فيه إسماعيل. يا الله. وده العشر اللي بيبان فيها التضحية، عشان كده فيها عيد الأضحى. المهم ليس الهدف اللي أنا أتكلم على ذو الحجة، احنا اتكلمنا كتير في سلاسل كتير ممكن تراجعوا الكلام ده، وإن كان يعني التكرار ضروري، ويعني لأن الإنسان سمي إنسان لكثرة نسيانه ويأتي بالتذكر، فلا بد أن إيه يعني لا نمل أبدا من التذكر. يقولك ما احنا اتكلمنا معاهم قبل كده، مفيش مشكلة عادي، لا نتكلم تاني وتاني وتاني. وبعدين يا جماعة، إذا قررت إن الإنسان عم بيشرب شاي يقولك أنا شربت امبارح، لأ، هو أنت محتاج الشاي دلوقتي أو المشروب اللي أنت بتحبه دلوقتي، لأن السياق اللي أنت فيه هو دلوقتي هيساعدك في حاجة، صح؟ فنفس الكلام هو بقى مع الفرق الكبير، إذا كان ده غذاء قلبي فغذاء الروح كده، الروح بتحتاج إن هي يتكرر عليها. ومن علامات إيمانك ومن زيادته على قدر الإيمان على قدر الانتفاع، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إنك تنوع في أساليب الذكر وبتاع والكلام ده كله. وبعدين سبحان الله، هناك ذكر، هناك رزق خاص يأتي مع التكرار، في رزق. الرزق ده ممكن يكون إيه؟ أنا قلت نفس الجملة، والله العظيم أنا أحيانا بقول كلمة، الكلام ده بقوله مثلا بقالي 10 سنين، يعني خلاص بقت شبه بقت زي اللازمة كده، بقت لازمة من اللوازم بتاعتي في حاجة ما، أيا كان الموضوع. إذ أتفاجأ أن أقرب الناس لي وأكثر الناس اللي ممكن يحضروا والكلام ده كله تلاقوا نفس الكلام، يقول لك إيه، لا رهيبة رهيبة الفايدة ديت. فأقول له فايدة إيه الرهيبة؟ ألاقي بعض الأخوات حتى المشرفات المسؤولين على الرابط والمسؤولين على كذا، اليوم ويقفوا مع كلمة كده ووف كبير قوي قوي قوي. فأنا استغرب، يا جماعة الكلام ده احنا قلناه 100,000 مرة. أحيانا بيكون هم سمعوه في الأوقات الماضية بقلب غير الذي سمعوه دلوقتي. أحيانا لما سمع الأخ النصيحة ديت ما كانش ممن يعاني، فالمعنى إيه؟ لم يداعبه. يعني في أخت ما اتجوزتش، فمش عارفة يعني إيه إن الإنجاب يتأخر، فأنت قلت الكلام ده كتير، لكن لما هي ذاقت وتأخر الإنجاب فسمعت الكلمة دي بطريقة مختلفة تماما تماما تماما، واخدين بالكم؟ فأحيانا بيكون قلبه، أحيانا بتكون أنت نفسك لم تأتي بنصاب التأثير الغيبي أنت كمحاضر، أو ممكن سبحان الله كان معك ما يشوش على كلامك وعلى التأثير الغيبي ليك، مبتلى بذنب، مبتلى بمال فيه شبهة، مبتلى بكذا، فكلامك بيتبخر. فسبحان الله، لعل نفخ الله روح التوفيق في كلامك بدعاء حد انت احسنت لي او بررته او وصلته، فيبدأ يكون في تأثير. فيها تفاصيل كتيرة قوي قوي. انت المهم طول ما انت ورا الوحي انت بتغرف. فالوحي لما بيقول ان نكرر يبقى نكرر، وما كرره الوحي لابد ان نكرره. لان في بعض الناس دلوقتي على مواقع التواصل والدروس وكده مش عاوز يدي جديد. كنت قاعد قريب كده مع بعض الناس المشاهير، هو عاوز في الصيف وعاوز مش عارف ايه، وحتى كمان الافاضل المربين وكده عاوزين يعملوا حاجه، بس يقول لك ايه، عاوزين حاجه جديده. هو الجديد ان انت تكون جديد، بس هو الجديد ان انت تكون جديد. هنعمل ايه يعني هو عشان كده تلاقي افكار كتير، تعال نتكلم على التحرش، ما هو ده حاجه جديده، تعال نتكلم عن البرمجه، المهم نعمل حاجات جديده. في مشكله في الطرح ده؟ مفيش مشكله، بس ما يكونش على حساب انك بتهرب من اللي انت مسميه قديم، ده خطر شديد قوي، واخدين بالكم؟ ولذلك النفسيه دي بتشوف الكلام عن الصلاه، يا انتوا لسه بتتكلموا عن الصلاه، انتوا لسه بتتكلموا عن التوحيد والاتباع، انتوا لسه بتتكلموا على المعاني دي، انت لسه لسه هتعملي برضو فعاليه عن الحجاب يا نهار ابيض، انتوا لسه هنا يا جماعه. وانا مش واخد بالي، بقيت بقع في الفخ بقى، لسه بتتكلموا في فضل العلم بقى وجلسات الشروق ومش عارف ايه، انتوا لسه هنا؟ احنا عمرنا ما كنا هناك، هنضلنا هنا طول عمرنا. انت فاكر ايه يعني؟ هو انا اصلا كان ليا قيمة الا لما كنت هنا؟ انت عاوزني ليه اسيب هنا؟ مهما ابتغينا العزة في غير هذه الكليات والأصول أذلنا الله. فأقعد يعني، فعشان كده الصفحات بتاعت مواقع التواصل، أنا صفحتي والقناة بتاعتي وبتاع، عاوز دايما أقول حاجة جديدة، عاوز أقول دايما فايدة جديدة. هو إيه المشكلة لما تكتب كده حاجة عن بنذكر الناس بأذكار الصباح والمساء، ذكر من الأذكار الصباح والمساء وتقول فايدة فيه؟ دي المشكلة يعني، عم بتذكر الناس بدعاء الاستخارة، تذكر الناس بالكليات والأساسيات ديت. مع فيعني ربنا يسددنا وإياكم لكل خير. العشر، مهما كررنا هي عاملة زي بالظبط لما بيبقى فيه سكر وتقلبه في الكوباية، فالحلاوة دي تبدأ إيه، الشراب يكون حلو المذاق، حلو المذاق. فانت لما تيجي تكرر الكلام ده كله يعني، سأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمك يعني اسلوب معين، حكمة معينة في التكرار، ينفتح ليها ان شاء الله الكثير من القلوب والاسرار باذن الله. فده بيكون ادي اول حاجة الزمن، الزمن. الحاجة التانية المكان، ادي شرف زمان وشرف المكان وشرف العبادة، فلم يبقى الا انت، واخدين بالكم؟ الزمن في حتة تانية خالص، والمكان. يا جماعة احنا عندنا تقريبا 4 صفات او 8 صفات لمكة، لهذا المكان، يخليك تبقى واقف انتباه كده. لما الله سبحانه وتعالى يصف هذا المكان في 8 مواضع انه آمن، وهذا البلد الأمين، بلدا آمنا، فحرما آمنا، فيذكر الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا. فلما يذكر الله سبحانه وتعالى المكان ده 8 مرات بالأمن، لا بقى آمن، بقى المكان ده آمن، فتشعر إن المكان ده لا فيه خصوصية عالية جدا جدا جدا. بلد مبارك، بلد مبارك في النماء والزيادة. شوفوا 10 فرائض، صلي 10 فرائض، 10 صلوات بكام صلاة؟ العشرة دول بكام؟ لما تيجي انت تصلي 10 فرائض ده بمليون صلاة، ايه التوفيق ده؟ يا جماعة 10 بمليون، مش 10 بـ100، مش 10 بـ1000، مش 10 بـ100 ألف، 10 بمليون، 10 بمليون. عشان كده الانسان لما بيسافر ويكون هناك وبيصلي الضحى ما ياخدش بالقول الأقل بقى، يقولك ان الضحى ركعتين، يا عمي خليهم 4، زود، انطلق. فهي بلد مبارك، ولذلك لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرم حق تعظيمها. طول ما الكعبة معظمة عندك ومكة معظمة عندك خلاص، واوعى تربط الكلام ده بأشخاص حواليها، لأن بعض الناس ممكن الموضوع يحصل عنده تشويش. فعارفين كده اللي إيه، واحد بيتكلم عن مصر فيجي واحد يقول له يعني انت بقى ايه بتثني مش عارف على مين، واحد بيتكلم على اي دولة من دول المسلمين، فتلاقي واحد طالع لك يروح يشخصن الامور يعني. فلا يا جماعة، مكة كانت ليها المكانة دي كلها والكفار موجودين فيها، ومع ذلك كان الله سبحانه وتعالى يمدحها ويتكلم عنها. فهذا الأمر إدراكه مهم جدا يا جماعة الخير، إدراكه مهم. مهما كنت أنت شايف أن في بعد، ومهما أنت كنت شايف أن في تشويش، كل لما هيزيد تعظيم هذا البيت ده مؤشر ان في خير في الأمة، ان في خير في الأمة. عما نيجي نقول ان في خير في الأمة، بعض الناس يقولك طب والخذلان اللي موجود ده ومش عارف ايه اللي موجود، هو في حد بينفي ان في خذلان وان في كذا وفي كذا؟ بس زي ما انت شايف ان في خذلان، انت شايف ان في يقظة وايمان، صح ولا مش شايفين؟ انتوا شايفين قد ايه جيل من الشباب وجيل من الناس اللي بتصحى وقاعدة تشوف ان ده باطل. يا جماعة، كونك انك ترى ان ده باطل، ده نعمة كبيرة جدا جدا. كانت في أوقات معينة ناس كتير غير منتبهة، كان في ناس كتير غير منتبهة، صح؟ كانش عارفة ان ده باطل، كانش عارفة ان في حاجة اسمها قضية القدس وقضية كذا وقضية كذا وقضية كذا. مهم جدا انك تعرف الحق. ثم يأتي يوم، في يوم من الأيام 13 سنة الأصنام حوالين مكة، وبعد كده جه الفتح. بس كان جه الفتح مع مين؟ مع ناس هدمت الأصنام في قلوبها. لما هدموا الأصنام في قلوبها وعقولها يسر الله الفتح. الحمد لله دلوقتي إن في أصنام بتتهدم في عقول وقلوب الكثير والكثير من المسلمين. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم تستهينوا بهذه المعاني، إن الأصنام اللي كانت جوه القلوب وجوه العقول عم بتتهدم وبتهتز، إن هي كده، إن دي حاجة عادية. لا، دي مش حاجة عادية، بس لأن الإنسان أو كتير مننا عايشين في حضارة مادية محسوسة، كل حاجة بنحسبها بالحس. يعني رزق ربنا بنحسبه ازاي؟ على حسب الفلوس اللي معايا، على حسب السيارات، على حسب الأشياء المحسوسة اللي معايا. فلما الحاجات دي تقل أقولك فين رزق ربنا، لما الحاجات دي تقل فين البركة، لما الحاجات دي تقل بظل أتساءل الأسئلة دي. فعشان كده ناس كتير ما بتشوفش ان غلام الأخدود انتصر، في حين ان ربنا وسم هذا الفعل بالفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير رغم ان هو اتحرق، بس ربنا سماه كده ليه؟ لان هو فاز قلبيا وعقليا، والمجتمع كله هدم الصنم بتاع ان الملك ده هو اللي ليه المتحكم في كل حاجة وهو اللي بيشفي الناس وهو وهو وهو. لكن لما قالوا بسم الله رب الغلام، قالوا آمنا برب الغلام. فالمعاني ديت مهمة يعني، فربنا يسددنا وإياكم لكل خير. فهي بلد مبارك. طب ما بلد مبارك، المية فيها مبركة، خير ماء على وجه الأرض، والعبادة والطعام فيها مبارك. ولو ما فيش في مكة خالص أي فضل، إلا إن أوائل ما نزل، أول ما القرآن نزل في البقعة دي، يا جماعة دي مهبط الوحي. فعشان كده لازم تبقى مهبط القلب. يعني الوحي يوم ما نزل، وأول ما نزل، وأول ما نزلت منة الحياة على الأرواح من السماء، نزلت في المكان ده. واخدين بالكم؟ أول ما نزل في المكان ده. جل القرآن نزل في المكان ده. فعشان كده ليه خصوصية، فهو بقى مبارك. هو بقى مبارك. وسبحان الله على الهدايات اللي بتكون في الأماكن دي. هو هدى للعالمين، ونزل فيه الهدى للناس وللمؤمنين. الله سبحانه وتعبد فيه سيد اللي من هداهم الله سبحانه وتعالى. عشان كده القرآن لما بتيجي تقرأ، بل المشاريع الدعوية، بل التفكير فيما يعود على الأمة بالنفع والخير في الأماكن دي، بيكون ليه أثر من هدى للعالمين. وجربوها، اي برنامج، اي حاجة بتفكر فيها، كتب بتفكر فيها، فكر في المكان ده، مشاريع تقام في الاماكن دي، صدقوني هيبقى لها اثر. ولذلك كان بعض الموفقين المسددين عنده جمعية خيرية وعنده مؤسسة وقفية، كان يعمل الخطة فين؟ في رمضان في الحرم. كان يجي يعمل خطة السنة، يقعد هو والفريق ويعملوها هنا. ليه؟ يعني بركة التوفيق وبركة السداد وبركة التفكير والأثر الممتد. فهذا المكان يبقى بلد مبارك، فما بالك بقى والعبادة هتكون ايه؟ هتكون مبارك. بلد حرام، مين اللي حرم المكان ده؟ ومين اللي وضع الحدود بتاعته؟ والتحريم ده صادر من عند مين؟
يا الله، ولذلك كل حاجة من دي المفترض يبقى ليها أثر معاك. فهي بلد آمن، يبقى ده أمن قدري وشرعي، المفترض يبقى شرعي، فلابد إن اللي جوه يأمنك وأنت تأمن كل حاجة. بلد حرام ما تتعداش على حاجة، حتى الحيوان تسيبه، سبحان الله. ولذلك هي حرام على المشركين عدم دخولهم، حماية الأموال من اللقطة وبتأمين الناس، لا بتشيل بقى أي حاجة تأذيهم. ليه؟ لأن بلد حرام، واخدين بالكم؟ بلد طاهر، وطهر بيتي من كل ما يكون في المكان ده من قاذورات ومن إشكالات، سبحان الله. عشان كده السيدة عائشة موفقة مسددة تقول: لأن أطيب الكعبة أحب إلي من أن أهدي لها ذهبا وفضة. بتقول لنا أطيب الكعبة، أحب إلي أن أطلع ذهب وفضة. شوفوا سبحان الله. عشان كده عمر كان مركز في الموضوع ده، كان كل سنة يغير الكسوة، كان كل سنة يغيرها. وعبد الله بن الزبير كان كل يوم يطلع كده رتل كده من الايه، من البخور وبتاعه، ويبخر المكان ده. ليه؟ طاهر، بيطهر. وطهر وطهر يا جماعة، والله العظيم فكرة انك تشيل ورقة. عشان كده وطول مكة كلها حرم على القول الراجح من كلام العلماء يعني. فطول ما انت ماشي تلاقي ورقة كده، ما ترميش ورقة. مش هقول لك انت مش تشتغل قدامك تشيل بقى الحاجات وبتاع، الامر هيكون شاق، بس على الاقل على الاقل كن مساهم وكن خليل الهوى والفعل في هذا المكان، انك تكون من الناس اللي مركزة قوي انك ما تشوش على المكان ده، فتطهير المكان ده من كل ما يؤذي من المحسوسات والمعنويات برضه، نطهره من الايه، الشركيات، من المعاصي والكلام ده. هذا المكان جعله الله مثابة للناس، قبلة للعالمين، هدى للعالمين، قياما للناس. وقلت لكم قبل كده انك ما تقدرش تعيش بدون مكة يا جماعة. فعلا فعلا مكة قيام للناس. يعني تخيل كده لو مكة مش في حياتك يوميا، هتدعي ازاي؟ هتصلي فين؟ اتجاهك انت يوميا محتاج يوميا، ربنا جعل كده روحك لازم تتجه لمكة يوميا، وإلا تضيع. لو ده ما حصلش الفيشة تفصل وتعيش بقى معيشة ضنك، واخدين بالكم؟ فلما تلاقي القصة دي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا قبلتكم أمواتا وأحياء. حتى وإحنا بنموت يقول لك اعدلوا على القبلة. ليه اعدلوا على القبلة؟ معنى مثابة يا عم الحاج. هو ده يا جماعة، الكعبة لازم تتعظم. الكعبة مش الحتة السوداء اللي بنشوفها في الشاشة وخلاص والموضوع انتهى، واخدين بالكم؟ تيجي تقضي حاجتك تلاقي فيه ضوابط، خلاص انها النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، تعدل، علامة على بقاء الدين، علامة على بقاء الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعصم قال لك: مين المعصوم؟ مين اللي يبقى معصوم؟ من استقبل قبلتنا. يا الله، يعني واحد نطق واستقبل القبلة، فجعل من ضمن الحاجات كده. ولذلك الحديث اللي صححه الشيخ الألباني: سيد المجالس قبالة القبلة. سيد المجالس، المجلس الوين يبقى اتجاهك للقبلة، ودي تعوده دايما، تعوده دايما في البيت وانت بتقرأ يبقى اتجاهك للقبلة وانت قاعد دايما، اظبط القعدة على القبلة، سيد المجالس. طبعا مش جاي اتكلم على القبلة واتكلم على الكلام ده كله، كل الكلام ده عشان يعني هو اهو ده من ضمن الارزاق السامعين يعني، سبحان الله. اذا ان ما نتكلم في المواسم دي، ما يجيش واحد يقول اصلا مش هحج يا شيخ، انت بتكلمنا في ايه يا حبيب قلبي، انت بتقول ايه؟ الله يعزك ويبارك فيك. الموضوع مش هنا، الموضوع فيه عمق تاني خالص. انت لازم الوقت ده انك تسأل الله سبحانه وتعالى ان ينعشك وترجع تاني الحاجات دي تكون في مكانها، هدى للعالمين. لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، لا تقوم الساعة. يعني مثلا ايام كورونا البعض تألم والبعض اتذبح، والبعض كان عادي يعني الله المستعان، يعني شوف الكعبة وبتاع والكلام ده كله. لكن في ناس يا جماعة اللي فاهمة العمق كويس كان فعلا بيتذبح. وعشان كده شرعت كثرة الطواف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستحل هذا البيت إلا أهله، فإن استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. نسأل الله السلامة. القصة اللي أنا عاوز أأكد عليها بقى إن إحنا عندنا زمن مبارك معظم بتاع العبادة ديت، ثم المكان معظم والعبادة معظمة، فلم يبق إلا أنت. هل ستكون عظيما أم لا؟ هو ده بقى الهدف من اللقاءات ديت، إن هي إيه، اتحركنا شوية. فبسرعة بقى في الوقت اللي باقي نتكلم في كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في مقصد التوحيد. أصلا اللي خارج يحج ده يجدد التوحيد في قلبه وينعش التوحيد في قلبه، ولذلك اللي هيخرج من المواسم ديت لسه برضو عنده هزة في موضوع الرزق، من الرزاق، هزة في موضوع من الشافي، هزة في موضوع من الفتاح اللي يفتح الأمور المغلقة. هو اللي هيفتح الموضوع المغلقة الحمد لله أنا عارفة واحد قريبي مش عارف إيه ده شغال إيه وهيخلص الموضوع، هو اللي هيخلص يعني. فأحيانا بيكون الإنسان قلبه فعلا مش واقف على عند الله، هو واقف على الأسباب ومتعلق بها وناس المسبب، واقف عند النعم وقلبه لم يهتف بحب المنعم. فيجي العبادة الحج وتذكرك تاني، وأوقات الحج تذكرك تاني بنعمة التوحيد. نعمة التوحيد من المقاصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من مقاصد الحج ان احنا ايه نجدد حضور النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. وسأظل أمنيتي إن شاء الله اللي اقتربت من التحقيق بإذن الله إن يكون في أماكن بتعلم السيرة والسنة، زي ما في أماكن بتعلم القرآن يبقى في أماكن بتعلم السيرة والسنة، أو نفس الأماكن اللي بتعلم الوحي القرآن يكون فيها أيام لتعليم السنة. إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله، أقرب مما تتصوروا أن يكون في هذا النموذج قريبا، ولعل يكون إن شاء الله ده يكون يعني من أوائل الأماكن اللي يوجد فيها المكان الحاجة ديت، عشان بعد كده إيه الناس تتأسى والموضوع ينتشر إن شاء الله. من الحاجات المهمة جدا في أيام الحج نستحضر النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول للصحابة ولمن بعدهم لتأخذوا عني مناسككم. يا سلام، لتأخذوا، إن إحنا ناخد، إن إحنا ناخد. أول حاجة تخيل كده النبي يقول لك خد وما تمدش إيدك، إيه يا عم؟ والله أنت تمد روحك وتمد قلبك وتمد همك وتمد كل حاجة، همتك تعمل كل حاجة. فسبحان الله، لتأخذوا وبعدين عني، تاخد عني النبي. يا الله، لما بيكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصال وليس انفصال. لتأخذوا عني مناسككم. مناسككم، يا سلام. ما هو جده دعا ربه وقال وأرنا مناسكنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. يا الله يا الله. في الصلاة يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وعثمان يقول قال لنا رسول الله من توضأ نحو وضوء هذا، يعني زي الوضوء. يا جماعة والله العظيم أنا من بركات الحمد لله، اللي يعني الحمد لله اللهم لك الحمد إن ربنا من علينا بجيل، وإحنا في الجيل بتاعنا لقينا من يربينا ويعلمنا على كان من الحاجات المشهورة جدا 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 في بداية التزامنا، تلاقي إنك تاخد كتاب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك صفة وضوء النبي، مش عارف كل حاجة، يقول لك كما فعل النبي. وطبعا يعني للي الفضل يعني العالي قوي كأسباب هو الشيخ الحويني رحمة الله عليه، استعمله الله سبحانه وتعالى أن ينفخ روح الاتباع في نفوس هذا الجيل. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما حكما، ديت هي اللي فيها كل اللي التوفيق بقى، زي ما هو صلى، زي ما هو دعا، زي ما هو زكى، زي ما هو النبي عمل ايه واحنا ماشيين وراه. لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. سبحان الله. ولذلك هو دعا صلى الله عليه وسلم أصحابه كافة أن يخرجوا ويخرجوا للحج معاه. سبحان الله، لما دعا في الناس، أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله حاج، هيحج السنة دي، فقدم المدينة زي ما هيجي معانا إن شاء الله، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله. شوفوا جابر بيقولي كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الجمال ده، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله. ده لازم يبقى فيه شعار، تاخد ما هو شو قلتلكم بقى، ان احنا عاوزين ناخد شعارات في الايام دي. ايه شعارك؟ انك دايما تتلمس خلاص هدي رسول الله، يلتمس أن يأتم برسول الله. طب وبعدين؟ ويعمل مثل عمله، ويعمل مثل عمله. يا الله. ولذلك يقول جابر فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدما. كله جه جايين ليه؟ بقى خلاص يستمتعوا برسول الله ويقتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لهم في عرفة وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به، كتاب الله وأنتم تسألون عني. يا الله، تخيل كده انك تسأل عن النبي، فما انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فقال باصبعيه السبابة يرفعه الى السماء وينكتها الى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. يا جماعة، استنطاق الصحابة في المشهد ده عجيب جدا جدا جدا. فماذا انتم قائلون عني؟ فماذا انتم وأنتم تسألون عني؟ فتستحضر في أيام الحج إن من مقاصد الحج إنك تفوق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآخرتها. وبعدين لغاية إمتى؟ لغاية إمتى إن سنن في اليوم والليلة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مش حاضرة جوه قلبك ولا حاضرة جوه عقلك؟ لغاية إمتى؟ لغاية ما تقابله ويقول لك أما بلغك عني أني قلت لا تسود وجهي؟ مش هو قال لنا كده؟ قال لا تسود وجهي. فلغاية إمتى؟ ولذلك الصحابة كان عندهم حرص شديد جدا 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 في الحجة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا وراه ويتبعوه. يقول جابر فنظرت إلى مد بصري بين يديه، ببص لآخر بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. يا سلام يا سلام على الجمال، ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. والله يا جماعة، الواحد الصحابة دول صحابة والله. لو الصحابة دول ما عندهمش أي حاجة إلا هم كانوا صحاب النبي يكفي، بس خدوا نعيم. هم ناس كانت تستحق وتستاهل. أنا مش عارف ليه وإحنا بنتكلم الكلام الجميل ده في ناس برضو ما زالوا زي ما كنت لسه صاحيين من النوم، مشغولين جدا بأسئلة. يعني يا جماعة، في حد قدام الشهد ده أنت مهما كان السؤال بتاعك عميق سيبه يا اخي عشان تستمتع بالشهد ده. المهم، يقول جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. يا سلام، وهو يعرف تأويله. الله أكبر. وما عمل به من شيء عملنا به. يا جماعة، الكلام ده تأسيسي. الكلام ده تأسيسي، يعني اللي عاوز يكون من واحد مهتدي جديد بيبحث عن طريق، خد الحاجات دي خليها هي دي روشتة. اللي ايه، انا قلت لكم قبل كده في محاضرة على ما اذكر يعني ان خطبة الوداع كانت روشتة اللقاء، ان خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم اداك الطريق اللي تجيله بيه وتقابله بيه، فهي الوداع كانت ايه، هو روشتة اللقاء. فالنبي على فكرة المعاني ديت لو لم تحييها إلا في الأوقات دي هتبقى عامل بالظبط كده زي أخ في رمضان ما بيصليش تراويح، مش مشغول بقيام الليل، وناوي إيه؟ ناوي يعوض في شوال. شوال إيه يا نجم؟ إذا كان رمضان هيعدي ومفيش قيام ليل هتقيم إيه بقى؟ أنت لو قمت السنة كلها، ده لو أنا تنزلت يعني في الخطاب والسنة كلها كانت قيام، ما قمتش في رمضان ده أنت طيب أوي. ما لم تذكر الخليل وأسرته في المواسم دي أمال هتذكرهم إمتى؟ لو المعاني دي لن تحييها في قلبك باستعانتك بالله في الأوقات دي هتحييها إمتى؟ اصحى أول منزلة من منازل السالكين اليقظة فوق، اصحى يا نايم. فجابر بيقول لنا فعليه ينزل القرآن أول حاجة، ورسول الله بين أظهرنا، ده شعارك يا أخي، رسول الله دايما أنت حاسس إن هو في بيتك دايما، حاضر في عقلك، حاضر في قراراتك، حاضر في استحضارك. عليه ينزل القرآن ويعرف تأويله. ليه إحنا مرتبطين بيه؟ لأنه هو اللي نزل عليه القرآن وهو اللي عارف تفسيره. وما عمل به من شيء عملنا به، أنا ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك دايما يا جماعة الخير النبي هو المحرك، النبي هو المحرك. النبي عمل العبادة دي، خلاص هنعملها بالضوابط اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها، خلصت بقى، ما ادناش بقى ايه تشرق وتغرب. عشان كده اللي النووي بيقول عليه ينزل القرآن ويعرف تأويله، يقول فيه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك، لأن هو كان أكثر من يعلم هذا. سبحان الله. والصحابة بقى، أنا قلت لكم قبل كده عمرو بن خارجة كان بيقول إيه، راجعوا بقى اللقاء المرة اللي فاتت، عمر بن الخطاب كانوا فيهم الصحابة بقى. عشان كده لما قبل الحجر قال إيه، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله. ده شعار، لولا أني رأيت رسول الله، بس هو المحرك يا عمر، أنا شفت النبي. وإحنا شفنا، طب إحنا شفنا النبي يا جماعة، إحنا شفنا النبي يقول لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. طب احنا شفنا النبي قبل الحجر. وصلنا علم هو اشد عندنا من ان انا ارى، بس عادي، مجرد ان انا يجي لي العلم ده خلاص انتهى، خبر عندي اشد بكتير من البصر، واخدين بالكم؟ فعشان كده ابن المبارك ما كان بيقول للراجل ما رأيته أنت في منامك فقد رأيته في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنت شفته فين يا ابن المبارك؟ أنا مش محتاج رؤية عشان أكون مصدق، أنا مش محتاج رؤية، يكفيني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه بيقول لولا اللي أنا شفت النبي، فأدي الاتباع، خذوا عني مناسككم. وهيجي معانا إن شاء الله في رحلة القلب. وعمر بيقول في صحيح مسلم بيقول كلمة جميلة جدا، يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية. كان في حفاوة كده، النبي كان بيقابل الحجر بحفاوة، فهو بيقول لقد رأيت رسول الله بك حفية، يعني كان بيحبه وكان مهتم بيه وكان في حفاوة كده. وعمر رضي الله عنه يقول ما لنا وللرمل، الرمل اللي هو اللي الرجال من السنن اللي هي الطواف في أول 3 أشواط في بداية الطواف، فيقول إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. طب إحنا هنكمل ليه؟ ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. شفتوا بقى، فلا هنتركه ليه؟ يبقى إذن الحد من مقاصده أن احنا نحيي هذه المعاني في قلوبنا. يعلى ابن أبي أمية، اسم يعلى ده جميل، يقول طفت مع عمر رضي الله عنه، فيقول فاستلم الركن، قال يعلى فكنت ممن يلي البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود، يعني هو أنتوا عارفين الركن اليماني بعد الركن الأسود، في ركنين بقى بعدهم، فهو بيقول إيه؟ لما أنا وصلت الركن اللي بعده فالذي يلي الأسود جررته بيدي ليستلقي، يعني رحت أنا كده ورحت عاوز فقال ما شأنك؟ أنا بشد عمر كده ورايح، فبيقول لي مالك؟ فبقول له ألا تستلم؟ إيه مش هتستلم؟ فهو قال إيه؟ شفت عمر بيقول إيه؟ فبيقول لي يعلى ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أنت إيه ده، أنت ما طفتش مع النبي ولا إيه؟ ألم تطف مع رسول الله؟ يا الله، اللهم اجعلنا ممن يطوف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تبقى دي حياتك قاعد تطوف حواليها. فألا تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلى. قال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربين؟ فقلت لا. قال أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ فقلت بلى. قال فانفذ عنك. يا سلام عليك يا عمر، يعني بيقول له خلاص بقى سيب اللي في ايدك، ركز النبي امشي ورا النبي. بيقول له انت مش عملت كذا عملت كذا عملت كذا عملت كذا، خلاص فانفذ عنك. المهم الشاهد من الكلام ده كله ان يا جماعة الخير ان الحج من مقاصده احياء السنة واحياء هدي رسول الله في قلبك، الاتباع. ولذلك احنا محتاجين ان يجي في تلاقي في محظورات الاحرام تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وضع لك حاجات معينه فتمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان لما يجي نتكلم في حجه القلب، هو ليه في محظورات للجسد؟ ليه ما تقصش شعرك ولا تقص ضوافرك؟ ليه الحاجات ديت؟ خلاص بقى، خلاص انت جاي رحله روح، خلاص البدن هنوقفه دلوقتي، ركز مع الروح بقى. احنا عندنا مركزين مع الجسم لغايه امتى؟ سيبك من جسمك، جاؤوني شعثة، سيبك بقى من الجسم، ركز في الروح. فسبحان الله، فتلاقي ومن بركات الحج ان بيقلب العادات عبادات. احنا يا جماعة الخير مش الطبيعي انك بتقص شعرك؟ الطبيعي انك بتقص ضوافرك صح؟ طبيعي يعني عادي يعني صح؟ عادي. اذ تتفاجئ ان هي ما عادتش عادي، بقت عبادة. بقت عبادة. تقصش دلوقتي حاضر، طب قص دلوقتي جميل، اعمل كذا حاضر، ما تعملش وهكذا. المهم هيجي لنا وقت ان شاء الله نتكلم فين في الحاجات دي. المتامل في بقى في الحج هيلاقي الحج كله ما هو الا ايه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ده حتى وهو بياخده الحجر، وهو بياخده الحجر الجمرات عشان يرموا بيها الايه يوم الرمي، يعني بياخد الطوب الصغير ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخد حصى قد الايه قد الفوله كده، وبعدين يقول لهم ايه؟ بامثال هؤلاء واياكم والغلو في الدين. بقول لهم ارموا بزي ده، لكن بلاش تزوق. يا سلام، حتى دي هقتدي بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقتدي بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. العجيب ابن مسعود ليه لفظ، خلوني اختم المقصد ده بلفظ لابن مسعود رائع. يعني او مش معنى ان احنا هنختم المقصد ده ان احنا هنختم الدرس، احنا هنختم المقصد ده. ابن مسعود لما وقف في جمرة العقبة وهو جاعل منى عن يمينه ومكة عن يساره زي ما النبي عمل، راح قايل ايه بقى؟ والذي لا اله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. بص بقى، خد الأثر ده كده وحطه قدامك وشوف بقى تعلق على إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. واخدين بالكم؟ أول حاجة القسم بشهود التوحيد والذي لا إله غيره، يعني عاوز يقول لك يعني أنا بوحد ربي صح، ومن توحيدي لربي أن أوحد الاتباع، لأنه هو اللي بعت هذا اللي المبعوث. فلما بعث رسول الله يبقى أنا أوحد اتباعي. فأنا هقف فين؟ قال أنا هقف في المكان ده، هذا مقام، ده المقام، أنا هنا، مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. بصوا يا جماعة مش عاوزين بقى، وبعدين يختار سورة البقرة اللي هم أصلا الصحابة كان يقول لك النبي كان بيقف هنا ويطيل بمقدار سورة البقرة. شوف تحديد الزمن وهو يقول لك سورة البقرة. بصوا مهما نحكي بقى في الحتة دي مش هنخلصها. يعني من المقاصد الجميلة هو شهود المنافع. سبحان الله. يقول المنافع هنا العلماء في منافع دنيوية ومنافع أخروية، بعض الأخروية احنا ذكرناها. من المنافع الدنيوية التجارة والمكاسب، ولذلك شركات السياحة بتكسب، والجماعة بتاعت الأكل والشرب بيكسبوا، والفنادق بتكسب، وكل ده سبحان الله، وبتاعت الأضاحي بيكسبوا، وبتاعت المولات بيكسبوا، والفقراء بياكلوا بينبسطوا، واللحوم ومش عارف ايه، وفقراء المسلمين بينبسطوا. ففي منافع كتيرة قوي، واجتماع الناس وألفتهم، واجتماع أهل الإسلام، كل دي من ضمن الايه، من ضمن المنافع. في تفاصيل كثيره بس عشان الوقت ندخل في المقصد اللي بعد كده، مقصد ذكر الله. لو قلنا التوحيد، لو قلنا الحج ايه هو الروح بتاعته، لو قلنا ان الحج الروح بتاعته هو المقصد ده، فما بعدنا، مش هنكون بعيد، وهو مقصد ذكر الله سبحانه وتعالى. هو اصلا الحج ده ليه؟ لتذكر ربك، أي يحضر المذكور في قلبك ويكون له الإجلال والهيبة. إن بقى أصل أنت بتنسى، فيجي الحج يخلي قلبك يبدأ يتذكر بقى. ولو أنتوا عارفين الذكر هي دي أصل فكرته، أصل فكرة الذكر حضور المذكور في القلب. لما حضر المذكور في القلب فبدأت أنت بتتكلم عنه، لأن لما يحضر في القلب ده معناه حاجتين، انك بتعظمه وبتحبه، واللسان يهتف بايه، بما يحبه وما يعظمه. يعني اللي بيتكلم في الدنيا كتير، بيتكلم في الكورة كتير، بيتكلم في العقارات كتير، بيتكلم في الدنيا كتير، ده عشان هو معظمها وبيحبها، وهي دي اهتماماته. اكبر مؤشر في الاهتمام هو التعظيم والمحبة، والسلوك اللي بينعكس عنهم هو الكلام الكتير، الكلام الكتير، واخدين بالكم؟ فالحج بيبدأ ايه بقى، يشحنك تعظيم وحب لله، فيبدأ لسانك يذكر الله. لان بعض الناس بيبقى فاكر ان ايه المقصد الذكر ان انا اتكلم بلساني. لا، هو مش هو فعلا ده كلام صحيح، بس انت لازم تبقى فاهم ان ده مؤشر لحاجة تانية. فالتلبية بقى والتكبير والتهليل والتسبيح، وانك ماشي بتكبر ربنا، والاربع، شوف بقى اصلا احنا بنكبر تقريبا من يوم عرفة، شوف من فجر عرفة انت شغال. فكل اللي ده الكمية دي كلها، اقصد بالتكبير المقيد يعني بعض الصلوات وغيرها بقى في العشر، كل ده ليه؟ عشان القلب. عشان كده تعالوا بقى نشوف بقى الادلة. وقال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وكمان ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ويذكروا اسم الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اسم الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. يا الله، وبعدين ده مش أي ذكر، لا، ده تذكر ربنا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو أشد، أو أشد ذكرى، أو أشد ذكرى. عارف كده عمل واحد يقول: أمي أمي، أبي أبي. شفت الطفل؟ أو ابن عباس بيقول لك إيه، كما يقول الصبية أمه يا أبتاه، فأنت تكون أكتر من كده. عارفين الطفل الصغير عنده 3-4 سنين كده، كل شوية ماما بابا ماما بابا ماما بابا، أنت كده برضه تبقى إيه، ده اللي حاضر في قلبك على طول، ده اللي يكون حاضر في قلبك. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، وبعدين واذكر الله في أيام معدودات. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. وإن كان الحديث ده ضعفه الشيخ الألباني، لكن الحديث الصحيح في رمي الجمرات أيام منى، أيام التشريق، أيام أكل وشرب، وذكر لله، ذكر لله. تعال بقى شوف الكلام ده أثره في الحج. في الإحرام بتقول لبيك اللهم لبيك، وقاعد بقى إيه في الإحرام، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج على حسب النسك بتاعك. وبعد كده التلبية، وإنت بتطوف بتذكر ربنا في البداية بسم الله والله أكبر، وفي أثنائه وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقاعد أمال تدعي ومش عارف. وفي السعي برضو عندك تكبير وتهليل في الأول، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، وتجدد ايه ده يا جماعه، ويوم عرفه اصلا كله ذكر لله سبحانه وتعالى، ليله مزدلفه فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، كل ده، ويوم العيد يوم التكبير والتهليل والتحميد، رمي الجمار كله مقترن، الذبحه نيجي نذبح خلاص فاذكروا اسم الله عليها صواف، واخدين بالكم؟ كل ده بقى يخليك انك تبقى مدرك كويس قوي ان ده هو ده روح التوحيد، روح التوحيد. اه والله روح التوحيد. عشان كده كتير من العلماء زي النخعي وغيره كان يقول كانوا يحبون اذا دخلوا مكة الا يخرجوا حتى يختموا بها القرآن. ليه؟ لانه هو اعلى ذكر لله سبحانه وتعالى. والحسن البصري يقول كان يعجبهم أي السلف الصالح إذا قدموا للحج أو العمرة ألا يخرجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن. كل ده يا جماعة ما ندركه. وعارفين برضو في ملمح جميل قوي، هما كانوا ليه بيحبوا يختموا في عموما في الحرم وعموما وخاصة في العشر؟ عارفين ليه؟ من المعاني الجميلة إن القرآن بدايته نزلت في رمضان ونهاياته نزلت في العشر. اليوم أكملت، ما دي من نهايات الوحي، نزلت فين؟ يوم عرفه. فالملمح ده يخليكي برضه مرتبطه بالوحي. من المقاصد، خلونا ان شاء الله بقى 5 دقائق ونخلص ان شاء الله. من المقاصد تعظيم الله سبحانه وتعالى، وربنا يكرمنا كده في مساق الحسنه او يبقى مساق عام ان احنا نتكلم عن التعظيم. تعظيم الله سبحانه وتعالى من العبادات المفقوده، ان احنا محتاجين نتكلم في تعظيم الله. اسم الله العظيم حاجه متعه، لانك لو عظمته هتلاقي مره واحده كده هتعظم كل ما عظمه الله. يعني لو مفهوم التعظيم دخل جوه قلبك صدقني انت لن يفوتك شيء في الاستقامه بعد كده. ليه؟ لان هتلاقي نفسك بتعظم الحاجه طبقا لتعظيم الله لك، ويبقى في تناسب طردي كده. ايه الحاجه اللي ربنا عظم القران؟ اه هتلاقي نفسك كده بقت بتعظم القران تعظيم خاص. لو فهمت العظيم صح، ربنا عظم السنه، ربنا عظم السيره، ربنا عظم محمد صلى الله عليه وسلم، عظم الصحابه رضي الله عنهم، عظم بر الوالدين، فهتبص هتتعامل مع المشهد بطريقه مختلفه تماما. الحج بقى بيعلي قوي عندك الفكره دي في حاجتين، تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله. تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم ذكر: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا الله على كلمة إنها من تقوى القلوب دي. الشعائر اللي بيدخل فيها كل ما يتعلق بالمشاعر بتاعه الحج وعبادات الحج، وعلى رأسها الذبح. وعشان كده من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى في الذبح انك تعظم الحاجه اللي انت هتذبحها لله سبحانه وتعالى، انك ما تسترخصش. يعني انا بستعجب جدا الناس اللي قاعده ما انت تدور في افريقيا وهو قادر. لو انا مش قادر ده موضوع تاني ماشي، لكن ما يبقاش مبرر للبخل. ده ليس من تعظيم شعائر الله. هو جزاك الله خيرا ومعنى جميل وكل حاجه انك حريص انك ما تفوتش العباده، بس قاعده ما انت تدور على الارخص والاقل. راجل بيقول لك ان البقره ديت حوالي 500 كيلو، ما فيش حاجه 430 كده يا حاج؟ طب انت ليه بتعمل كده؟ اصل انا والله مش معايا ويدوب يعني والدنيا على قدها. خلاص ماشي، يبقى جزاك الله خير، سبق درهم 1000 درهم. لكن بتعمل كده عشان توفر. انت مقدم لمين؟ ونرجع بقى للتعظيم. انت لو معظم ربنا هتلاقي نفسك ايه، ان ده قربان لله، قربان. فانت قربت قربان لله. فالقربان لله دايما بتركز في ان يكون اقرب اعلى واعلى واعلى. فالحج بيعلي عندك الفكره ديت، من يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله، الحاجات اللي هي ايه، الذنوب بقى والحاجات دي. فتلاقي نفسك ايه، طيب من تعظيم الله تعظيم النيه انها تكون لله سبحانه وتعالى ومتبع فيها توحيد الايه، العمل والتوحيد الاتباع، توحيد العمل ان يكون لله، والاتباع تكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم النفقة في الحج. في شركات سياحة وبياخدوا مش عارف ايه، وفي تطرف في التسعير. صح كلامكم صح، وفي ناس يعني لا يتقون الله في الحاجات ديت، وفي ناس بيسعروا الطريقة، وفي ناس ظلم، وفي. بس زي ما قلت لكم قبل كده، ما الكلام ده موجود في كل مناحي الحياة، في ناس مجرمين في اللحوم وكيلو اللحم بيغلى، في ناس مجرمين في العقارات والسكن بيغلى، في ناس مجرمين في التسعير الفاكهة، في ناس مجرمين في كل حاجة. صح، ليه احنا بنيجي في الاخر خلاص نترجم الانفاق بقى فين؟ فيما يتعلق بالحج بس، زي ما دول هو خلاص، هي ده مرض ومنتشر في كل حاجة. لكن اللي انا عندي يقين فيه ان الجنيه اللي بيتصرف، وطبعا اصرفه بوعي، انا ما بقولكش روح امشي مع الناس اللي تضحك عليك، لا، دقق ودور على الشركة اللي تتقي الله، وحاول تسأل على الاسعار وتقارن كويس قوي، خد راحتك خالص. بس في النهاية الجنيه اللي هتدفعه والألف اللي هتدفعه للمصيف وللأكل وللتعليم، وإن معلش أصل لازم بنتي أدخلها المدرسة دي عشان التعليم ده أحسن، وأدفع الماديات دي كلها أكتر، وخديجة هتتعلم هنا أكتر، وعمار النهاردة هيبقى جميل لو دخل النادي ده، كل المال ده أنت ما بتقولش ولاد اللذينة الفروسية عاملينها غالي، والسباحة السنة دي غالية قوي، لا بتقول هعمل ايه ما عشان بس الولد بس يتنفس وما يفصلش كده وما يبقاش قاعد ومتضايق. جميل قوي. ليه بقى في لما تيجي تعمل عمره تيجي تحج بتعظم قوي النفقه وتبقى تحس كده؟ لا يا جماعه، تعظيم النفقه في الحج انها تكون حلال ما فيهاش شبهه، وان تكون عن طيب نفس وانشراح صدر. ليه بقى؟ لان اول حاجه المعتمر والحج بيعملها عارفين ايه هي؟ من ضمن الحاجات الأولية اللي بيعملها، بيثبت لنفسه بين يدي ربه أن ماله أرخص ما لديه يتركه لله. طالما حاجة هتقربني من ربنا رخيصة جدا، ايه يعني ليه؟ لأن أنا هاخد ايه مقابل ايه؟ ده اللي النهاردة بيدخل جامعة خاصة يقول لك لا أصل الألمانية مش عارف ايه، أصل كذا، فندفع فيها أكتر، أصل اللي هيجي لنا مردود أكتر. فالله المستعان. تعظيم الهدي ده من ضمن الحاجات اللي فعلا بقى تعظيم الهدي، واحنا دلوقتي ممكن نشارك، واحنا نشارك الحجاج في الموضوع ده، في موضوع الايه، موضوع الاضاحي. فتلاقي ان البعض بيدور على الاقل لحما والارخص، ليه؟ رغبة في توفير فارق السعر، ده مناقض لمقصد التعظيم. واقبح منه اللي رايح يحرم بالافراد في الحج عشان يهرب من ايه؟ من الهدي. واخدين بالكم؟ في فرق بين ان انا غير مقتدر او ظروفي لا تسمح عشان انا وقتي قليل فبعمل النسك ده، او يعني انا شايف ان ده الافضل نسك. في واحد ممكن يعمله من باب ان وقته ضيق وفي نفس الوقت بيضحي عادي جدا، لكن في واحد بيعمله يقول لك يا عم نوفر ايه 400 500 ريال، نوفر 6 7000 جنيه، توفر ايه؟ من ضمن التعظيم تعظيم مكة، تعظيم منى، تعظيم عرفات، تعظيم مزدلفة. ولذلك لما تيجي تنتقد حاجة تتعلق بالأماكن دي لازم يبان في نفسيتك أنك معظم للمكان ده، لكن أنك تتكلم بنفسية كأن السامع لا يشعر، كأن هذا الأماكن غير معظمة، يخاف من يخاف الواحد يخاف عليك، يخاف عليك أنك واقع في مشكلة كبيرة قوي. فتعظيم مكة، تعظيم منى، تعظيم مزدلفة، تعظيم المسجد الحرام. ومن تعظيمك للمسجد الحرام استثمارك فيه، تلاقي أمال تجري وتحاول تتمتن من الزهروين وتراجع القرآن على قد ما تقدر، تجري في الصلوات، بتحاول تمكس للشروق، تحاولش تضيع وقتك، ما بتحاولش دي تضيع وقت. تعظيم الدعاء والذكر فيه، انك تبدأ تعظيم الوقوف بعرفة، تعظيم محظورات الاحرام وعدم التحايل على الحاجات دي، تعظيم من يقصد هذا البيت. ليه؟ لانه دول وفد الله يا جماعة، الحاج الى بيت الله والمعتمر، وفد الله، الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر، التلاتة دول هم التلاتة دول اللي خدوا خلاص الوفدية، دول اللي خدوها. فالعبادات ديت مهم جدا يدركها. مش انت قلت لنا 5 دقايق وطولت عن 5 دقايق، طب انا هعمل ايه؟ مش انتوا اللي عاوزين تسمعوا؟ خلونا نختم بالمقصد اللي الاخير ده، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. مقصد التقوى، التقوى دي انك الحج تطلع منه معظم لله سبحانه وتعالى، عندك تعظيم عالي قوي قوي لله سبحانه وتعالى. طب دي جبناها منين؟ فإنها من تقوى القلوب يا الله، فإنها من تقوى القلوب. ولما نيجي بقى نشوف في الآيات بتاعت الحج، يقول الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب في آية وأتموا واتقوني يا أولي الألباب، لما قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا الله، يبقى أنا لازم بقى أراجع نفسي أخباري إيه مع التقوى، خاصة طول في طبعا في السنة كلها، وخاصة في الأوقات ديت. ما هي الأوقات ديت؟ أوقات التزود بالتقوى، يعني فإن خير زاد التقوى، يعني الموسم ده موسم التقوى. ده الحجاج بس يا شيخ، خليك كده لغاية ما تدخل قبرك فاكر الفكرة دي. فإذا احنا عندنا الإنسان لما يعيش المعنى ده يبدأ بقى يزود التقوى. ازيك سبحان الله، نتعجل في منى ولا نتأخر؟ فمن تعجل في يوم في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن التقوى؟ أهم حاجة اتعجلت ومعك التقوى مفيش مشكلة، اتأخرت ومعك التقوى مفيش مشكلة، ذهب إثمه كله إن اتقي فيما بقي. أبو العالية بيقول لنا كده، فما تشغلش بالك بقى أكتر بالتقوى. أنت معاك التقوى ولا مش معاك؟ خليني بقى أقول لكم ملمح في الآية دي، هعمل إيه بقى؟ ما أنتوا اللي صحيح. فمن تعجل، تعجل من تفاعل، صح؟ ففيها إيه؟ فيها صعوبة شوية. وهنا الآية دي تراعي فطر الناس، لما خرج يحج فكأنه بعد عن أهله شوية، فكأن نفسه رغم الجمال اللي هو فيه بتحدثه نرجع لأهله. فالله سبحانه وتعالى يقر هذا الشعور، فمن تعجل في يومين، خلاص. فده المعنى من اللطائف، فلا إثم عليه. فلا إثم عليه يعني المعنى الظاهر، يعني لو تعجلت مش عليك ذنب. المعنى الآخر اللي فيه الإشارة ويشمله، فلا إثم عليك فأنت صرت مولودا جديدا، يا عم كده كده مش عليك حاجة ما تقلقش، فلا إثم عليك. ومن تأخر فلا إثم عليه، المهم أنتوا تاخدوا التقوى وتتحركوا بيها. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا التقوى فين؟ في الذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عشان كده شعرنا في كل الناس اللي هتضحي، الناس اللي هتضحي ومش ايه ومش مسافرة لحج، شعارك شعارك ان انا اكون اكتر واحد تقي وعملت الاضحية دي بتقوى عالية. من اول وانا بختار بقى التقوى، مش بخلي الجزار اللي ما بيصليش هو اللي يختار لي البقرة اللي ما يعرفش هي سنها عدى ولا معداش ولا فارق معاه ولا عارف ايه احكام الاضاحي ولا الكلام ده كله. لا، ده انا يا جماعة، احنا يا جماعة عشان بنعمل حاجة لربنا نروح نشوفها الاول سنها قد ايه. شوفوا احنا بنتكلم في السن، هنبح معزة ما مش اي معزة، هنبح خروف مش اي خروف، هنبح جمل مش اي جمل، هنبح بقرة مش اي بقرة. لازم يبقى في شروط في السن، في شروط فين؟ في الصحة، في شغل. انزل كده دور، ده انت عشان تعمل حضانة لابنك وتنقله، ده انت دخلت كل جروبات الامهات اللي موجودين في افريقيا وشمال النرويج خلاص، وبتسألي وتفعصي عشان حضانة الولد اللي في تالتة ايه لسه في 3 سنين اصلا ملوش حضانة دلوقتي وفي الاخر بيغيب. ومش عاوزة تسألي وتتأكدي ومين يا جماعة الناس اللي بيتقوا ربنا، خدي واحد معاك. والله انا اعرف واحد ربنا يحفظه، يعني راجل كبير كده بياخد دكتور بيطري عنده خلفية شرعية، ياخده معاه وهو رايح للجزار، والجزار يقول له كذا، يقول له بص انسى اللي الدكتور فلان يقول عليه ده اللي هنبحه، ويروح قايل للدكتور ايه انا بيني وبين ربنا انت، يعني ربنا لو سألني هقول له انا جبت اهل التخصص. فشوفوا يا جماعة، الشعور ده لوحده من تقوى القلوب، الشعور ده من تقوى القلوب. خلاص هتشتري، ده اللي بيشتري موتوسيكل، اللي بيشتري عربية بقى لها 10 سنين ويروح سوق العبور ولا سوق اللي مش عارف ايه، سوق العربيات المستعمل، بياخد 700 معاه ميكانيكي كهربائي، ويسأل عمته ويسأل ابن خاله اللي في المرور ويسأل مش عارف، كل ده عشان ايه؟ عشان دابة تحمله ويروح بيها، وكل شوية الدنيا تفط منه وتفصل منه على الطريق، وسأل أمة محمد فيها. طيب والقربان اللي هتعمله لله سبحانه وتعالى ده؟ يا اخي تليفون لأي حد من اللي فاهمين، قول له بعد إذنك بس أنا عاوزك ايه، مين الناس اللي كويسة اللي بتبقى هيجي بعد اللقاء ده؟ هلاقي استشارات، يا شيخ قول لنا على الجزارين، انا لا فاتح جزارة ولا متفق مع الجزارين ليا نسبة، فيعني ايه محدش يسألني في الأسئلة دي. فالله سبحانه وتعالى ربط التقوى بالحج ارتباط قوي جدا، حتى في سورة المائدة هتلاقي الآيات اللي بتتكلم عن الحج أو بتتكلم في أي حاجة هتلاقي فيها المعنى ده، لما قال الله سبحانه وتعالى أيضا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تحشرون لما هنشوف بقى التطبيقات بتاعتها هتلاقي إنك تتقي الله في الكف عن المعاصي. يعني عيب إنك تكون في الحرم وبتفتح موبايل وقاعد عمال تقلب ليه؟ هتقع عليك منظر، يعني لما تتفرج على واحدة بشعرها وانت في الحرم يا رب عليك. انك تحاول بقدر الامكان انك موضوع بقى المعاصي عموما بقى غض البصر ومش عارف ايه، انك تقوى الله سبحانه وتعالى بالتخلق بجميع صفات الكرم وصفات الاخلاق وكريم الاوج وكرم الاخلاق، ان من التقوى انك تجتهد في انك تسأل عن احكام المناسك والنبي عمل ايه، انك تتقي الله سبحانه وتعالى ان كل اخواتك المسلمين تقيهم تحميهم من شرك، التلطف مع الحجاج والكلام ده كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحج المبرور قال طيب الطعام وإيه طابت الطعام وطيب الكلام وإطعام الطعام. وحسن الخلق بقى اللي هو بقى ممكن نسميه من المقاصد أيضا يعني، ولكن هو يندرج تحت التقوى، هو مش حسن الخلق 3 حاجات، أي واحد عنده الـ3 دول ده إنسان عنده حسن خلق عالي وعنده بشرى أن يكون من أقرب الناس يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد حسن خلقك مع توحيدك ده ضمان عالي قوي لقربك من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه حسن الخلق ده؟ 3 حاجات بسيطة خالص. إيه هما؟ الأولى كف الأذى، وده الدرجة الأقل، كف الأذى يعني الناس مش يجي لهم أذى مني، كف الأذى عن الناس. 2 وبذل الندى، إنك تبذل الخير ليهم. طب 3 يبقى كف الأذى وبذل الندى وتحمل الأذى. 3 بقى إنك تتحمل أذى الناس، ده بيزق وده بيعمل، ووالدتك صوتها عالي وحماتك جاية معاك ومش عارف إيه، القصة دي كلها بيبان حسن خلقك في الـ3 دول. وعما نقول تحمل الأذى مش بنقول لك انك ضيع حقوقك والكلام ده كله، بس تبقى تتحمل في أذى يا جماعة ما فيهوش حقوق وعدمه، الدنيا زحمة جدا وده بيقطع إشارة وده هتجري ورا الناس يعني هتتخانق خلاص. فهو حسن الخلق بيبان في اللي في الـ3 دول، الـ3 دول كأنك بتمتحن عشان نشوف حسن خلقك، فتلاقي انك قلت خلاص هتأذي فتروح ساكت عشان ايه ليس من الأخلاق، وده اسهل حاجة تعملها وده الحد الادنى. بعد كده يجي لك فرصة انك ايه انك تشارك بالخير، بذل الندى، بعد كده التالتة بقى تحمل الاذى. من مقصد المقاصد حضور الدار الاخرة، الفترة دي يا جماعة هي حضور الدار الاخرة، انت اصلا بداية الرحلة كفن، بداية الرحلة كفن، كأن الله بعثك من قبرك بكفنك لتزور بيته ثم تعود. عشان كده أول حاجة إن زلزلة الساعة، وآخر آية في آيات الحج في سورة البقرة بتذكرك بالحشر. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، أطلت عليكم، ربنا يسددنا وإياكم لكل خير. بكرة إن شاء الله نبدأ بقى مع رحلة الحج القلبية، فربنا يمتعنا ويمتعكم ويسددنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.